جلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغوى ويسهو السهر في الرمان لا أبهى ولا أعجب فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغوى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فنحن مع حديثنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا زلنا نتحدث عن الأحداث التي كانت بعد غزوة بدر الكبرى. ومن تلك الأحداث المهمة التي ينبغي أن يعرج عليها وأن تذكر خبر عمير بن وهب وصفوان بن أمية بعد غزوة بدر، وما حصل فيها من الهزيمة المنكرة لكفار قريش. التقى هذان الرجلان القرشيان في مكة، فأخذ صفوان بن أمية يقول لعمير بن وهب، يقول له: أي حياة يريدها المرء بعد أن مات فلان ومات فلان؟ ويعدد رجال قريش، صناديد قريش، يقول: ما تسوى الحياة بعد هؤلاء النفر وبعد هؤلاء الرجال من قريش؟ فقال عمير بن وهب: قال: والله الذي لا إله غيره، أو والذي نفسي بيده، لولا دين علي وأولاد تحتي أعيلهم لخرجت إلى محمد فقتلته، فإن لي عندهم علة. فكان ولده من الأسرى الذين أسروا في غزوة بدر، ويقول: عندي عذر وعندي علة، ممكن أدخل إلى المدينة ويكون دخولي هذا سبب في قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يقول: علي ديون وعندي أطفال، من الذي يرعاهم بعدي؟ فاستغل هذا الأمر صفوان بن أمية وقال: أما دينك فعلي قضاؤه، وأما عيالك فهم مع عيالي سواء. شوف استغلال الفرص، الدين أنا أقضي، والعيال ما لك إلا اللي ينفق عليهم ويقوم بأمرهم، لكن افعل ما قلت. قال عمير: إذن فاكتب عني، اكتم الأمر، والأمر الآن بيننا سر، وستمضي الأيام ويكون ما اتفقنا عليه. وجهز سيفه شحذه بالسم، ثم انطلق من مكة إلى المدينة. وصل إلى المدينة النبوية، ربط ناقته قريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عمر بن الخطاب عرف أنه ذاك الذي كان له في مكة ما كان من الأذى للمسلمين، عمير بن وهب، فأخذه بحبائل سيفه، ثم أخذ يقوده ويجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل على النبي، فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال: اتركه يا عمر، دعه. ثم قال: ادنو يا عمير اقترب. فاقترب، ادنو يا عمير اقترب، حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: ما الذي أقدمك يا عمير؟ قال: جئت أنظر في فكاك ولدي، ولدي عندكم أسير وأنا أريد أفك من الأسر. قال: اصدقني يا عمير، ما الذي أقدمك من مكة إلي؟ قال: إنما جئت لفكاك ولدي، اصدقني. قال: هو ذاك. قال: أوما جلست أنت وصفوان في الحجر فقال صفوان كذا وقلت أنت كذا فقال علي دينك وعيالك وخرجت من مكة وقد جئت لقتلي قال أشهد أنك رسول الله أشهد أنك رسول الله والله ما كان بيني ولم يكن معي أنا وصفوان ولم يسمعنا إلا الله وأشهد أنه هو الذي أخبرك فشهد شهادة الحق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وبعد أن كان عدوا من أعداء الإسلام أصبح فردا من أفراد المسلمين رضي الله عنه وأرضاه أمر عليه الصلاة والسلام أن يطلق له أسيره هذا الولد الموجود أمر أن يطلق وأن يقدم إليه بغير فداء ثم قال عمير لرسول الله يا رسول الله لقد وقفت في مكة مواقف أضرب فيها الإسلام وأحاد فيها الله ورسوله فلله علي يا رسول الله ألا أكون إلا من الآن ممن يذود ويدافع عن هذا الدين العظيم وعاد رضي الله عنه وأرضاه وكان صفوان في مكة ينتظر الأخبار وكان يبشر في مكة ويقول ستأتيكم قريبا أخبار تسركم الرجال يعني على الأمر الذي كان فلما وصل إليه خبر إسلام عمير استاء جدا ونذر ألا يكلم عميرا أبدا وقدم عمير وعاد إلى مكة رضي الله عنه وأرضاه فما ترك موقفا من المواقف التي كان يحاد الله ورسوله فيها إلا ودعا فيها إلى الله عز وجل هنا وقفات أما الوقفة الأولى فانظر إلى حماية الله عز وجل لجناب الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصدق الله تبارك وعز وجل إذ قال والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تكفل الحق عز وجل بحمايته حتى أنه أول ما قدم المدينة كان يقوم بعض الصحابة على حراسته صلوات ربي وسلامه عليه فلما نزلت هذه الآية أمر عليه الصلاة والسلام كل الحراس أن يعودوا إلى بيوتهم وأن يترك لحماية الله عز وجل له فحماه الله وعصمه سبحانه وعز وجل فما وصل إليه أحد بما يكره صلوات ربي وسلامه عليه أقول هذا الكلام ونحن في زمان نسمع من أولئك الكفر الفجرة ذلك الاستهزاء والسخرية برسول الله عليه الصلاة والسلام وما زلت أقول والله يعصمك من الناس وقد تكفل الله عز وجل ووعد أن شانئه عليه الصلاة والسلام هو الأبتر هو الأقطع فوالله ما وقع أحد في رسول الله عليه الصلاة والسلام بذم أو شتم إلا وكانت القاصمة والماحقة له من الله عز وجل وما وقف أحد موقف مشرف للدفاع والذود عنه صلى الله عليه وسلم إلا كان ذلك موقف تشريف ورفعة من الله عز وجل لذلك العبد الوقفة الثانية اعلموا أنه عليه الصلاة والسلام مع علو رتبته وسمو مكانته إلا أنه عليه الصلاة والسلام بشر لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله إياه قطعا إذ هو القائل عليه الصلاة والسلام ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء طب من الذي أخبره أن عميرا وصفوان قال ذاك الكلام الله عز وجل فالله سبحانه وعز وجل يطلع نبيه على ما شاء من الغيب ما كان منه ماضيا أو ما كان منه مستقبلا أو ما كان منه آنيا صلوات ربي وسلامه عليه ثالثا انظر إلى موقف هذا المشرك الوقفة الثالثة شوف هذا الرجل الذي وقف مواقف للصد عن سبيل الله وضرب المؤمنين والاستهزاء بهم والطعن في دين الله ما إن يكرمه الله عز وجل فيدخل في الإسلام إلا وينطلق مباشرة فيكون جنديا لله عز وجل يدافع عن دين الله تبارك وعز وجل ما قال سأبقى مع النبي 19 سنوات أتعلم ثم بعد ذلك أروح أدافع عن النبي وأنشر هذا الدين وإنما خرج على الفور إلى مكة يجهر بكلمة الحق ويعلن للناس أجمعين أنه على الحق وأنه على الهدى، وإن ذلك لوحده والله لدعوة إلى الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فلا يعذر أحدنا مهما قل علمه وضعف قدره أن يبلغ عن دين الله عز وجل ولو آية أو حديث. فرضي الله عنهم وأرضاهم هذا الذي تربوا عليه، وهذا الذي فهموه من فهم هذا الدين العظيم. من تلك الأحداث أيضا التي وقعت بعد غزوة بدر زواج علي رضي الله عنه وأرضاه أبو السبطين أبو الحسن والحسين، زواجه بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتربى في حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى عينه. وقد أراد عليه الصلاة والسلام أن يرد شيئا مما قدمه له عمه، فأخذ عليا واحتضنه منذ أن كان غلاما صغيرا في مكة. فلما كبر علي ووصلوا إلى المدينة كان علي رضي الله عنه يرغب في فاطمة، فوصل إليه الخبر أن فاطمة رضي الله عنها قد خطبت. ما الحل؟ إذن لابد الآن أن يتقدم وأن يكون له دور رضي الله عنه وأرضاه إن أراد فاطمة بنت محمد. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ألحت عليه خادم كانت له وأخبرته بخبر الخطوبة، وألحت عليه أن يأتي لخطبة فاطمة. يحدث عن نفسه يقول: فدخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وجلست بين يديه، فما استطعت أن أتكلم بكلمة واحدة من مهابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ قد أعطاه الله عز وجل من المهابة ما إن يراه الشخص إلا ويصاب بها. عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بسنين يقول: والله لو سألتموني أن أصف لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت. ليش ما استطاع؟ عمرو بن العاص صحابي ولازم النبي ورآه. ليش يا عمرو؟ قال: لأنني ما ملأت عيني من رسول الله إجلالا له. ما كان يقدر ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام إجلال ومهابة قذفها الله عز وجل عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فجلس عمر وما استطاع، أفحم، ما قدر يتكلم. ما الذي جاء بك يا علي؟ ما استطاع أن يتكلم. الثانية ما استطاع أن يتكلم. ثم قال في الثالثة عليه الصلاة والسلام: لعلك جئت لخطبة فاطمة صلوات ربي وسلامه عليه. قال: نعم يا رسول الله. قال: وما معك تمهرها؟ المهر الذي تقدم لفاطمة. قال: والله ما معي شيء يا رسول الله. لا إله إلا الله، هذا لو في زماننا الآن ما الذي سيفعل به؟ واحد جاء يخطب ما يملك من الدنيا شيء. ويذكرنا هذا بحديث الرجل الذي أراد أيضا أن يتزوج تلك المرأة التي عرضت نفسها على رسول الله، فقال له النبي: هل معك شيء تمهرها؟ قال: والله ما معي إلا إزاري، فإن أعطيتها إزاري ظللت بغير إزار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. لف المدينة والله ما وجد ولو خاتم من حديد. هل معنى هذا أنه لا يتزوج؟ بل يتزوج. قال له صلى الله عليه وسلم: كم معك من القرآن؟ قال: سورة كذا وسورة كذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فزوجه صلى الله عليه وسلم هذه المؤمنة. قال علي: ما معي شيء يا رسول الله. قال: وما فعلت درعك؟ درع حصل عليها رضي الله عنه وارضاه قبل الآن. يقول علي: وهي الحطمية، والله لا تسوى 4 دراهم. 4 دراهم من الفضة، يعني الدينار الذهب قرابة من 10 إلى 12 درهم. يقول: هذه الدرع ما تسوى 4 دراهم. يعني يمكن في زماننا المعاصر الذي نحن الآن فيه ما تساوي 300 ريال. هذا مع ارتفاع الذهب الشديد الآن، ما تساوي 300 ريال. قال: موجودة يا رسول الله. قال: إذن قدمها لفاطمة. فكانت مهر بنت خير البشر وخير النساء رضي الله عنها وأرضاها الدرع الحطمية 4 دراهم تساوي. 4 دراهم، لأنه عليه الصلاة والسلام يبحث عن الرجال. وما هو متاع بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول علي رضي الله عنها رضي الله عنه وعن فاطمة، يقول: وكان متاعها الذي أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام إياه، قال قطيفة، قطعة قماش كده من القطيفة، وقربة طبعا من الجلد، ووسادة حشوها من الإذخر، من النبات، نبات الإذخر، هذا متاع بنت سيدة البشر عليه الصلاة والسلام، بنت سيد البشر. قطيفة، قطعة قماش، وقربة، ووسادة مخدة، وحشو المخدة من الإذخر من النبات. وزفت رضي الله عنها وأرضاها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما جميعا وأرضاهما، وكان خير بيت، بل هما يعني من آل محمد عليه الصلاة والسلام، وهما خواص آل البيت، وأنجبتا يعني سيدا شباب العالمين الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما. أيضا من تلك الأحداث التي حصلت في تلك السنة وبعد غزوة بدر، غزوة يقال لها غزوة بني سليم. وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن بني سليم من غطفان قد أعدوا العدة وجهزوا المتاع لضرب النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، أن يضرب عليه الصلاة والسلام في المدينة بغتة. فقام عليه الصلاة والسلام فاستبق الأمر، وخرج عليه الصلاة والسلام بمئتي فارس، وقبل أن يصل إليهم قذف الله عز وجل الرعب في قلوبهم، إذ أن الله عز وجل جعل من خصائص الحبيب عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يعطيه يعني يقذف في قلوب أعدائه الرعب مسيرة شهر، فما وصل إليهم إلا وقد وصلهم خبر خروج النبي، فتفرقوا في كل مكان وتركوا ما معهم من الخيرات، حتى غنم عليه الصلاة والسلام غنائم كثيرة، وكان ذلك في مكان يقال له يعني قرقرة الكدر، وأخذ عليه الصلاة والسلام الغنائم وعاد بها صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ومن تلك الغزوات غزوة السويق. أبو سفيان بعد غزوة بدر أقسم ألا يمس امرأة ولا يمس رأسه الماء حتى يأتي المدينة ويفعل شيئا مما فعل المسلمون في قتل بدر من المشركين. فلما طال عليه الوقت والرجال تعب، فأخذ مجموعة من الرجال ثم انتقل إلى المدينة، وراح عند واحد من أصدقائه يقال له سلام ابن مشكم من اليهود، فبات عنده ليلة بس عشان يوفي بالنظر أنه قد وصل إلى المدينة، زعم ذلك. وفي اليوم الثاني عاد هو ومن معه، ولما كانوا على أطراف المدينة حرقوا بعضا من النخل وقتلوا رجلان من المسلمين، ثم عاد فارا. فلما وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام انطلق هو ونفر من المسلمين على أثرهم لعلهم أن يدركوهم، ففر أبو سفيان ومن معه واشتدوا في السير حتى كان معهم على رواحلهم شيء من السويق، وكان السويق كثيرا، فمن باب التخفف ألقوا ما معهم من السويق حتى تنطلق رحالهم ويسرعوا في الوصول إلى مكة. فوصل المسلمون إلى سويقهم فأخذوه غنيمة باردة، ثم عادوا فسميت بغزوة السويق، وعادوا خائبين مدحورين بفضل رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين.